الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل اختصاصات اللجنة الاستشارية العليا. دال: تنظيم برامج عامة للتوعية بأهداف هذا النظام والتعريف بنشاطه ومنجزاته. هاء: الاتصال بتنظيمات مجالس الآباء والمعلمين والهيئات المعنية في الخارج وتبادل الخبرات معها. اللجنة التنفيذية للجنة الاستشارية العليا لمجالس الآباء على مستوى المملكة. تشكل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية العليا لمجالس الآباء والمعلمين على النحو التالي: ألف: وكيل وزارة المعارف للشؤون التعليمية رئيسا. باء: مديرو التعليم ورؤساء اللجان التنفيذية لمجالس الآباء بالمديريات والمناطق التعليمية. جيم: ممثلو الآباء نواب رؤساء اللجان التنفيذية لمجالس الآباء بالمديريات والمناطق التعليمية. اختصاصات اللجنة التنفيذية العليا المنبثقة عن اللجنة الاستشارية: تختص هذه اللجنة بما يلي: ألف: الإعداد لاجتماعات اللجنة الاستشارية العليا لمجالس الآباء والمعلمين. باء: دراسة التقارير الدورية عن نشاط اللجان التنفيذية لمجالس الآباء بالمديريات والمناطق التعليمية. جيم: العمل على تنفيذ ومتابعة ما تتخذه اللجنة الاستشارية العليا لمجالس الآباء بالمملكة من قرارات وتوصيات. هذه الصورة هي التي نرى أن تشكل بها مجالس الآباء والمعلمين لضمان التعاون بين البيت والمدرسة. ولإنجاح هذه المجالس نقترح ما يلي: أولا، من المهم أن يكون مدير المدرسة على مستوى المسؤولية وعلى علم تام بأهداف توثيق الصلة بين المدرسة والبيت، وأن يكون ملما بالقضايا الكبرى التي تشغل بال المعلمين في مجالات تربية الناشئين في البيت والمدرسة ومسؤولية الآباء نحو أولادهم، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه تجارب علم النفس والتربية والتطبيق العملي في المدرسة والمنزل. ثانيا، أن يخطط المسؤولون عن التعليم تخطيطا سليما لدعوة الآباء عامة في مطلع العام الدراسي قبل اختيار مجلس الآباء والمعلمين الدائم على جميع المستويات من المدرسة إلى الوزارة. ثالثا، أن يسبق ذلك تجنيد لكافة القوى ووسائل النشر والإعلام والدعوة والخطابة بالمدارس والمساجد وأندية الشباب وبالصحافة والإذاعة والتلفزيون والمجلات والنشرات في المدن والقرى، وعقد دورات تدريبية لمديري المدارس والمعلمين لتوعية الآباء والأهالي بواجبات المنزل والأسر نحو أولادهم، والتبصير بخطورة إهمال الأولاد وبضرورة التعاون مع المدرسة. رابعا، أن تقام حفلات واجتماعات دورية منتظمة لدعوة الآباء والأهلين، ويعد برنامج متنوع وشامل يشمل التمثيليات والمحاورات والقصة والكلمة الهادفة التي تدور حول دور الأسرة في التربية وأهمية التعاون مع المدرسة ومحاربة أساليب تدليل الأبناء وتخويفهم وتصنيفهم وكل ما يسبب عقدا نفسية وأمراضا عصبية أو ما يورث جنوحا وانحرافا في تربية الشباب، وأن يكون الأبوان في سلوكهما أمام أطفالهما قدوة حسنة خلقها القرآن والسنة، فلا يحاول الأب أن يكذب أو يغش أو يتكلم بمهجور القول وعوراء الكلام، كما ينبغي أن يكون الوالدان متزنين لا ينساقان وراء العاطفة الأبوية الجامحة لطفلهما بغير وجه حق. خامسا، أن تخصص ميزانية محدودة لأوجه نشاط مجلس الآباء والمعلمين بكل مدرسة، تحدد فيها وجوه الصرف وأبوابه وبنوده، يوقع على كل مستندات الصرف مجلس الآباء ويعتمده رئيس مجلس الآباء بالمدرسة وهو مدير المدرسة. سادسا، ألا يرتبط مجلس الآباء والمعلمين بمدة الدوام الرسمي للعمل، لأن الاجتماعات لا تكون في وقت الدراسة، وإلا كان هذا عدوانا صارخا على وقت التلاميذ الذي هو حق لهم وملك لهم قررته الدولة لانتفاع التلاميذ المباشر من معلميهم ومدرستهم وأوجه النشاط. ومن أجل هذا حظر على المعلم أيا كان ألا يضيع وقتا ولو دقائق معدودة في كتابة الأسئلة المعدة للدرس، لأن وقت كتابة الأسئلة ينبغي كتابته على سبورة إضافية أو طبعها وتسليمها للتلاميذ قبل البدء في الدرس، حرصا على وقت التلاميذ المخصص لهم في خطة الدراسة. سابعا، أن يكون الهدف خدمة الدين ثم الوطن، ابتغاء رضوان الله، وبغير تعلل بالمال والإلحاح في طلب مكافأة لوقت خارج الدوام، لأن في هذا هدما لمبادئ الإسلام ونشر الحق والخير في الأرض، لأن عمل مجلس الآباء من صميم دعوة الإسلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. وإن من أخطر الخطر وأوصم العواقب لأمة الإسلام ألا يفعل الخير إلا نظير أجر إضافي أو زيادة في المال. ثامنا، أن يكون المعلمون مؤمنين بالله ثم برسالة التربية، وأن يكون شعار كل معلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأن يكونوا مدربين ثابتين صابرين على مبدأ الحق، مقتدين بخير معلم بعثه الله رحمة للعالمين. تاسعا، أن تتعاون جميع الأجهزة على مستوى الوزارة لتقنين لائحة لمجالس الآباء والمعلمين، واستصدار قرار وزاري بتنظيم مجالس الآباء على مستوى المملكة. عاشرا، أن تراعى ظروف كل منطقة تعليمية بحيث يباح لكل منطقة أن تشكل مجالس الآباء والمعلمين في حدود ظروفها وإمكانيتها. 11، أن يقوم جهاز التفتيش في وزارة المعارف بتتبع الإيجابيات والسلبيات في القيام بنشاط مجالس الآباء وتقويم أعماله والعمل على حسن التشخيص والعلاج لتنمية فاعلياته وتقويته وتطويره ليسير على النهج الإسلامي المستقيم. 12، أن تسلط الأضواء الكاشفة القوية على انحراف شباب ومظاهر الشذوذ والجنوح والأسباب المؤدية إلى ذلك لإعادة المنحرفين إلى السلوك الإسلامي الصحيح والانسجام مع المجتمع والتوافق والتكيف الاجتماعيين والالتزام بالمنهج الإسلامي هداية للحائرين. 13، أن تزال المعوقات التي تقف حجر عثرة في سبيل التحام الآباء والمعلمين، ومن أهمها الاهتمامات الشخصية الخارجة عن أهداف التربية الإسلامية، وأن يكون مدير المدرسة ملتزما بتحقيق أهداف مجلس الآباء والمعلمين، وأن يكون المعلمون متفاعلين مع الآباء دون تكبر أو تعال أو تغطرس. 14، أن تكون العلاقات الإنسانية النبيلة أساس الاندماج مع الآباء. 15، أن يتعاون المديرون والمعلمون والإخصائيون الاجتماعيون تعاونا تاما لتخطيط وتنفيذ أهداف مجالس الآباء والمعلمين في جدية وإخلاص. 16، أن يتبادل المديرون والمعلمون الزيارات بينهم وبين الآباء حتى تزول التكلفة وتتوثق المحبة وتتحقق للمدرسة أهدافها. 17، أن يكون الصبر والإيمان والتواصي بالحق والرفق ديدن المدرسة. 18، أن تخصص مكافأة سنوية لأنجح مجلس آباء على مستوى المنطقة. 19، أن يقوم الجهاز الفني بالمنطقة التعليمية بواجباته التوجيهية والفنية بحماس. 20، أن يقوم كل رائد فصل بالمدرسة بدعوة آباء فصله لحفلة خاصة بفصله لوقوف الآباء على أحوال أبنائهم الدراسية وإنتاجهم ومستوياتهم وأنشطتهم وتبادل الآراء فيما بينهم وبين المعلمين الخاصين بالفصل وتوثيق الصلات. 21، أن يتاح للآباء زيارة الفصول أثناء العمل للوقوف على مستوى الأداء بدعوة من المعلم، لأن هذا من حقهم المشروع للإسهام في تقويم العملية التربوية. 22، أن يختار مجلس الآباء الدائم من بين أعضاء الجمعية العمومية من النوع الواعي المثقف الحركي ليكون نائبا كفءا ينهض بواجباته. الثالث والعشرون أن تكون المدرسة حافظة لأسرار الأسر آمينة على كتمان السر، لأن البيت كله أسرار، وعلى المدرسة أن تكون في مستوى المسؤولية. الرابع والعشرون أن تحرر صحيفة شهرية لمجلس الآباء في كل مدرسة، وصحيفة نصف سنوية على مستوى المنطقة التعليمية. الخامس والعشرون أن يخصص باحث نفسي وباحث اجتماعي وعيادة نفسية بكل منطقة تعليمية ليحال إليها التلميذ المشكل لرسم وسائل العلاج. السادس والعشرون أن تكون المدرسة قدوة عملية في السلوك الإسلامي، وأن تكون مجتمعا إسلاميا فيه تشيع الرحمة والتعاون والمحبة والألفة والسلام. السابع والعشرون أن يخصص في الدراسة يوم تتدارس فيه واجبات الأسرة في التربية والأسس العملية التي تنبني عليها طبقا لتجارب علم النفس، وهذا يتطلب من المدرسة توفير مكتبة خاصة بأساليب التربية الحديثة في المنزل والمدرسة. وهذا يستدعي أن يكون المعلم واسع الثقافة نامي الاطلاع واقفا على كل حديث نافع في ميدان التربية والتعليم. الثامن والعشرون أن تزود كل مدرسة بإخصائي اجتماعي مؤمن ومتحرك يتولى أعمال مجلس الآباء والقيام بأمانته وتسجيل محاضر الجلسات وغيرها. وهكذا يبدو واضحا من استعراض العلاقة بين البيت والمدرسة ضرورة التعاون فيما بينهما في تربية الأبناء، وهي ضرورة لا مناص منها، فضلا عن أنها واجب إسلامي، إذ إن الإسلام ناط بالآباء رعاية أبنائهم وتعهدهم بالأدب الإسلامي والتهذيب، فمسؤولية الآباء عن أبنائهم ليست مقصورة على توفير الغذاء والكساء والمسكن وتنمية الجسم فقط، وإنما مسؤولية الآباء شاملة لجوانب النفس البشرية جسميا وعقليا ودينيا وسلوكيا واجتماعيا وذوقيا وفنيا، لكي يسير الأبناء على المنهج الإسلامي دون انحراف أو انحراف مع التيارات المعادية للإسلام. وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، والأب راع وهو مسؤول عن رعيته. ولكي يستطيع الآباء تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة، فلا بد من أن يتعاونوا مع معلمي أبنائهم لتحقيق الموائمة والتوازن في معاملة الناشئ على أسس سليمة. ولا يكفل استمرار التعاون بين المدرسة والبيت إلا مجالس الآباء والمعلمين التي نأمل أن تلقى الرعاية المستحقة من جهة الاختصاص في هذا البلد الأمين. الفصل السادس: التكامل بين الإدارة المدرسية والتوجيه التربوي. مفهوم التوجيه التربوي: التوجيه التربوي هو متابعة وتحسين وتقويم العملية التعليمية التربوية وتطوير جميع ما يتعلق بها من خطط ومنهج ومدرس وإداري وكتاب مدرسي ووسيلة تعليمية وأنشطة لتحقيق النمو المستمر للمدرس والطالب وكل ذي علاقة بالمدرسة. وبهذا فإن التوجيه التربوي أو الإشراف التربوي يعمل على النهوض بعمليتي التعلم والتعليم. ومعنى أن توجه هو أن تنسق وتحرك نمو المدرسين في اتجاه يستطيعون من خلاله استخدام ذكاء التلاميذ، أي أن يحركوا نمو كل تلميذ، وأن يوجه إلى أغنى وأذكى مساهمة فعالة في المجتمع وفي العالم الذي يعيش فيه. التفتيش قديما: كان يطلق على التوجيه قديما التفتيش، وفي ظل النظام المركز للتعليم قديما كانت الجهات المختصة بالتعليم في وزارة المعارف تضع الخطط جملة وتفصيلا، ثم تطبع وتوزع على المدارس في أرجاء المملكة. وحتى تتأكد وزارة المعارف من تنفيذ تعليماتها والالتزام بتوجيهاتها على الوجه الذي رسمته طبقا لسياسة التعليم وأسسه وأهدافه في المملكة، كانت تكلف نفرا من المفتشين المختصين يوزعون على المدارس لمراقبة أعمال المدرسين والمديرين، ومن ثم يقوم هؤلاء المفتشون بإخطار إدارات التعليم والإدارة المختصة بوزارة المعارف عن التقصير أو المخالفات التي تحدث في المدارس ومن المدرسين. ولكي تكون المراقبة منتجة، كان المفتشون يقومون بزيارات مفاجئة إلى المدارس وإدارتها وفي داخل الحجرات الدراسية، حتى يرى المفتش المدرس في موقف عادي يستمع من خلاله المفتش إلى شرح المدرس، كما يقوم بفحص أعماله التحريرية ويطلع على طريقة تحضيره ويختبر تلاميذه فيما حصلوا، ثم يدور المفتش ملاحظاته عن المدرس في صورة تقرير يذيله بتقرير عام للمدرس يرفع في نهاية العام إلى جهات الاختصاص في وزارة المعارف. والواقع أن أسلوب التفتيش القديم هذا سبب في كثير من الأحيان لجمود في عملية التدريس والتعليم بسبب خوف مدير المدرسة والعمل بروح التعاميم، مفضلا الالتزام السهل الكسول بتطبيق النص، لأنه لا يحب أن يقف أمام المفتش المركزي وهو يستجوب لخطأ ناتج عن الاجتهاد، كما أدى تعنت بعض الموجهين وغرورهم إلى إلزام المدرسين بإعداد الدروس بأسلوب محدود واستخدام طريقة معينة في شرح الدرس واتباع نوع معين من أسئلة التقويم التي لا تقيس إلا ما حصله الطالب من معلومات جامدة يستظهرها عن ظهر قلب دون فهم لها أو قدرة على الاستفادة منها في حياته. وقد لاحظنا عندما كنا طلابا في مختلف المراحل أن العلاقة بين المفتش والمدرس كانت لا تقوم على أسس سليمة وعلاقات إنسانية طيبة، بل كانت تقوم إما على الرهبة والكراهية للمفتش الذي كان يحاول الكشف عن أخطاء المدرسين أمام الطلاب متجاهلا المحاسن، وأما عن الرياء والنفاق من المدرس المتكاسل الذي يحاول إخفاء بعض نقاط الضعف فيه. وأكثر من هذا، فقد كان بعض المفتشين يستعرضون سلطاتهم داخل الحجرات الدراسية بطرق تسيء صراحة إلى المدرس وتفقده ثقة طلابه ومكانته العلمية وقدرته على التدريس، وكم رأينا من مواقف عندما كنا طلابا من هذا النوع. ولم يكن التفتيش يأخذ طابعا علميا لتتبع أوضاع المدرسة وأسرتها، بل كان هناك نوع من المفتشين الذين لا يمكثون سوى ساعة في المدرسة يوقعون خلالها على بعض السجلات ويقومون وبسرعة بزيارة خاطفة لفصل دراسي، ثم ينصرف المفتش ويجلس في بيته إلى أن تنتهي مدة انتدابه ويكتب تقريرا إلى جهة الاختصاص مبنيا على المجاملة والتعاطف الشخصي أو العكس بأن يبنى على العداوة والحقد، وبهذا تنعدم في هذا التقرير الموضوعية ويفقد قيمته العلمية. وكان كثير من المفتشين يرون أنفسهم مرجعا للمادة لا تعقيب عليهم، ونشأ عن هذه النظرة الاستبدادية أن انتشر الرياء والنفاق بين العاملين في حقل المدرسة، وكانت الحرفية سمة من سمات التفتيش القديم، حيث يهتم المفتش بشكليات تافهة مثل أشكال كراسات الطلاب والكتابة على سطر وترك سطر وتجليد الكراسات وغير ذلك. وكان هذا الأسلوب القديم في التفتيش القديم يقوم على فلسفة تتضمن وجود أساليب مثالية للتدريس صالحة لكل الحالات، وتتجاهل هذه الفلسفة أن الطريقة المثلى تحمل سمات أهمها: أولا، تنبثق من الموقف التعليمي المعين، ثانيا، تشكل وفق طبيعة الدرس، ثالثا، تشكل وفق نوع المعلم، رابعا، تشكل وفق قدرات التلاميذ والإمكانات المتوفرة. بهذا فإن الإصرار على هذه الفلسفة يؤدي إلى نتائج أهمها: أولا، التعليم الجامد الشكلي غير المتطور، ثانيا، الخنوع وعدم الميل إلى التجريب، ثالثا، الرياء والنفاق للرؤساء والمفتشين، رابعا، قتل التجديد والإبداع والخلق والمبادئ. وبالرغم من الصورة القائمة للتفتيش القديم التي عرضناها، إلا أننا يجب أن نعترف بأنه حقق إيجابيات كثيرة وكانت له مزايا وحسنات. الظهر في الماضي مفتشون مخلصون كان لهم دور بارز في توجيه وإرشاد الرعير الأول من المعلمين في هذا البلد الأمين. فالمفتش القديم المخلص كان قدوة في اطلاعه ومثلا يحتذى به في مثابرته وقائدا تربويا له فلسفته ومبادئه وقيمه، يتصف بالحلم والتواضع، يدخل المدرسة في الصباح الباكر ويتابع صف الصباح ويسهم مع مدير المدرسة والمدرسين في أعمالهم الإدارية والفنية بجهده وفكره، وفي النهاية يفتح الحوار محققا التحوير والتحسين في جو أسري مشوب بحرية الرأي في حدودها وتبادل الخبرات والتعاون البناء. المفهوم الحديث للتوجيه التربوي الحديث. اقتنع كثير من رجال التربية والتعليم في وزارة المعارف بضرورة تطوير التفتيش ليتمشى مع الاتجاهات الجديدة في وزارة المعارف. ومع بداية التسعينات الهجرية ظهرت في وزارة المعارف اتجاهات متعددة تطالب بتغيير اسم المفتش إلى موجه الذي أنيطت به مهام الإشراف والتوجيه والتقويم، وظل هذا الاتجاه معمولا به حتى عام 95-96 هجرية، حيث صدر تنظيم جديد بواجبات الموجه. وبناء على هذا النظام الجديد فإنه مطلوب من الموجه زيارة المدرسة 4 مرات في السنة الدراسية للاطلاع على سير الدراسة وتوجيه المدرسين وتقويمهم، ويعد في ذلك تقارير يرفعها الموجه إلى مدير التعليم والمنطقة التابع لها. وإذا كانت هناك مشاكل تعترض سير العمل في المدارس فهو المنوط باقتراح الحلول المناسبة لها. ولكن هذا الأسلوب من الإشراف والتوجيه لم يقنع بعض المسؤولين في الوزارة وبعض الموجهين ورؤساء الهيئات الفنية في إدارة التعليم، ولذا عدل مفهوم التوجيه التربوي في العام الدراسي 96-97. ومن أهم الملامح في التعديل ما يلي: أولا، إن مدير المدرسة هو الذي يقوم بتقويم العاملين في مدرسته. ثانيا، الهيئة الفنية في كل منطقة تعليمية تقوم بواجب التوجيه والإرشاد بواسطة النشرات الدورية التي تدفع بها إلى المدارس من آن لآخر، كما أنها تقوم بعقد حلقات للتوجيه والإرشاد ودراسة أوضاع المدارس يحضرها المعنيون بأوضاع المدارس. ثالثا، تتم زيارات المدارس من قبل الموجهين المقيمين في المناطق أو المنتدبين من الوزارة كلما اقتضت الضرورة لها. وقد تم تأكيد هذا الاتجاه في سنة 97 عندما صدر تعميم ينص على أن واجبات الموجه هي إصدار التوجيهات وإعداد النشرات وإعداد الدراسات والأبحاث الميدانية والمشاركة في إقامة الدورات مع القيام بدراسة وتقويم المناهج والكتب المدرسية واللوائح والأنظمة. وقد يتمكن الموجه من زيارة المدرسة عندما تدعو الحاجة لذلك. وفي هذا الاتجاه الجديد نوع من إشراك مديري المدارس والمدرسين في تحمل أعباء ومسؤوليات التوجيه والإشراف، وفي هذا تجنب لشبح مخيف اسمه الموجه. ويبدو أن كلا الاتجاهين لم ينالا الرضا الكامل، لأجل هذا انعقدت ندوة الطائف لمناقشة الإشراف التربوي، وذلك في 18 من محرم عام 99. وكان أهم توصيات هذه الندوة: أولا، استعمال عبارة الإشراف التربوي بدلا من التوجيه التربوي، وبالتالي سوف يكون هناك مشرف بدل موجه. ثانيا، أن يكون الإشراف مستمرا على مدار السنة. ثالثا، إعادة تحديد عدد المشرفين التربويين في كل منطقة تعليمية بحيث يتوفر العدد اللازم لكل منطقة. رابعا، الإكثار من إقامة الندوات والدورات التي يعود نفعها على جميع العاملين في ميدان التربية والتعليم. خامسا، عقد دورات وندوات تجديدية للمشرفين التربويين لمناقشة المشكلات التربوية وطرق معالجتها. وقد أخذت وزارة المعارف بالتوصيات الأربع الأخيرة ولم تأخذ بالتوصية الأولى، حيث ما زال اسم الموجه التربوي هو المستعمل. واجبات الموجه التربوي: حددت اللائحة الجديدة المقترحة للمرحلتين المتوسطة والثانوية عام 96 واجبات الموجه التربوي كما يلي: ألف، تفريغ نماذج تقويم المدرسين التي ترد من المدارس في سجل خاص. ب، فتح الأسئلة عن المشاكل التربوية داخل المدارس ومدارسة الإجابات التي ترد من مدير المدارس والمدرسين والطلاب. جيم، تخصيص إحدى سيارات الإدارة لزيارات مفاجئة يقوم بها الموجهون إلى الضواحي والقرى القريبة خلال الدوام للأغراض التالية: أولا، التأكد من الترابط بين النواحي الفنية والإدارية. ثانيا، زيارة المشرف الاجتماعي ومتابعة سجل غياب الطلبة. ثالثا، التأكد من استخراج أصحاب المشاكل من واقع سجل الغياب وأن أحوالهم تحظى بالمتابعة الدقيقة. رابعا، التأكد من ربط النشاط ضمن أهداف الدروس لتحقيق أغراض منهجية. خامسا، الاستطلاع العام الهادف لسير الدراسة وتسجيل الملاحظات التي تبرزها المفاجأة وعرضها على مدير المدرسة شخصيا وبصفة انفرادية. سادسا، التأكد من تنظيم المكتبة والمعامل والمختبرات وأنواع العلاج التي تتبعها المدرسة. سابعا، على الموجه أن يسأل مدير المدرسة عن المدرس الذي يحتاج لزيارة الموجه فيرافقه إليه المدير ولا يتدخل في الدرس نهائيا وألا يقاطع المدرس. ثامنا، إذا كانت لديه ملاحظة يتحدث مع المدرس والمدير حولها بعيدا عن النقد أو الإلقاء. تاسعا، على الموجهين خلال زيارتهم المفاجئة خلال الدوام للقرى والضواحي أن تكون ملاحظاتهم مبنية على التفاهم وبعيدة عن التأثير في نفسية المدرس. عاشرا، أن تكون هذه الزيارات توجيهية ومفاجئة وبعيدة عن تلمس الأخطاء دون المزايا. حادي عشر، التخطيط للنشاطات خلال العام والأعوام القادمة. ثاني عشر، متابعة البرامج والتجارب التي تعدها الوزارة أو تنفذها. ثالث عشر، دراسة المنهج وإشعار الوزارة عن الملاحظات. رابع عشر، المساعدة في تنفيذ تجربة الفصول المتخصصة. خامس عشر، عقد ندوات ومناقشة للمواد الدراسية وأحدث أساليب تدريسها. وحتى يحقق التوجيه التربوي أهدافه لا بد أن يراعي كل موجه الأمور التالية: أولا، الإحساس بقدرة الفرد على تحسين نفسه بنفسه. ثانيا، القدرة على التعاون مع الآخرين تعاونا تاما بكل ما فيه الخير للمصلحة التربوية. ثالثا، قدرة كل موجه على أن يجعل من نفسه مركزا للعلاقات الإنسانية وأن يوجه هذه العلاقات نحو النضوج. رابعا، الرغبة الصادقة في أداء العمل كاملا وعدم الاكتفاء بأدائه في حدود نطاق الواجب الرسمي. خامسا، الإلمام التام بسيكولوجية التلاميذ والمدرسين وحاجات المجتمع وديناميكية الجماعة والقدرة على توجيه ذلك كله نحو النضج. سادسا، استيعاب كل ما يتصل بالتوجيه التربوي سواء ما نصت عليه تعليمات الوزارة أو المنطقة التعليمية أو ما اكتسب عن طريق الاطلاع والثقافة الحرة مع المتابعة الجدية لكل اتجاهات التربية الحديثة التي تتلائم مع سياستنا التعليمية الإسلامية. انتهى الشريط السادس من كتاب الإدارة المدرسية وله بقية على الشريط السابع.